الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ويشهد لما ذكرناه صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا تنزيل والعلاقة ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. هذا من المصنف دليل على دعواه من وضع أدوات الخطاب عليكم السلام ورحمة الله، أدوات النداء، أدوات الخطاب، الخطاب الإيقاعي الإنشائي دون الحقيقي. المصنف التزم كما تقدم بأن الخطابات عامة للحاضرين والغائبين والمعدومين، الخطابات عامة ولا قرينة على التخصيص، فقد ذكر للتخصيص دليلان تقدما. الدليل الأول قال أن أدوات النداء موضوعة للخطاب الحقيقي، والمأخوذ في الخطاب الحقيقي هو قصد التفهيم، فلا بد أن يكون خوطب بالخطاب الحقيقي قابلا للتفهيم، وهذا يعني خصوص السامع. أما المعدوم أو الغائب هذا لا يقصد تفهيمه من الكلام، فلا يكون مشمولا للخطاب. هذا الدليل الأول، وجاوب المصنف قال هذا الدليل مردود، لأن أدوات الخطاب ليست موضوعة للخطاب الحقيقي، وإنما موضوعة لإنشاء الخطاب في الخطاب الإيقاعي بدواع متعددة. تارة يكون الداعي هو الخطاب الحقيقي، وقد يكون الداعي أشياء أخرى كالتحسر والتألم والحزن والشوق والمحبة ونحو ذلك، وذكرنا أمثلة ذلك. المصنف بعد أن ذكر هذا الكلام ورد هذا الدليل الأول المتقدم، ما لنا علاقة الآن بالدليل الثاني، بعد أن رد الدليل الأول أراد أن يستدل على وضع أدوات النداء للخطاب الإيقاعي الإنشائي دون الحقيقي. يقول الدليل على ذلك هو أن أدوات النداء موضوعة للنداء الإنشائي الإيقاعي، والدليل هو أن المتكلم لو أراد العموم من الألفاظ الواقعة عقيب تلك الأدوات، لو أراد العموم لكانت إرادة العموم إرادة صحيحة وتامة. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ راقب سد الباب ولا لا؟ خلي طب شيخ راقب. صحة إرادة العموم من الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات مع عدم وجود قرينة، الدليل على وضع ألفاظ العموم، ألفاظ أدوات النداء، الدليل على وضع أدوات النداء للنداء الإيقاعي الإنشائي هو صحة إرادة العموم من الألفاظ الواقعة عقيب تلك الأدوات ولو من دون قرينة على المجاز، ولو مع عدم وجود قرينة على المجاز وعدم وجود عناية وتجوز. فيمكن للمتكلم أن يقول يا أيها الناس، ويعني بالناس عموم الناس، يمكن للشارع وللمولى العرفي على حد سواء أن يقول يا أيها الناس، ويريد من الناس اللفظ الواقع عقيب الأداة عموم الناس سواء كانوا حاضرين أو غائبين، موجودين أو معدومين مطلقا. هذا الكلام يصح، ولا بأس بهذه الإرادة، إرادة العموم، صحة إرادة العموم من الأدوات الواقعة عقيب أدوات النداء ولو من دون قرينة أو مجاز أو تنزيل أو عناية، لا حاجة إلى كل ذلك. هذا دليل واضح على أن أدوات النداء موضوعة لإنشاء النداء، وإلا لو كانت موضوعة للنداء الحقيقي المأخوذ في قصد التفهيم لكان الكلام مقتصرا على خصوص المشافة ولا يعم الغائب ولا يعم المعدوم إلا بقرينة، إلا بقرينة وإلا بعناية، لأن أخذ قصد التفهيم يعني الاختصاص بالمخاطب، أما إذا أردت التعميم فلا بد لك من قرينة وعناية، كعناية التنزيل مثلا، كأن تنزل الغائب منزلة الحاضر والمعدوم منزلة الموجود، وحينئذ تعمم مثلا، تعمم الخطاب. أما أن يعم الخطاب من دون تنزيل ومن دون عناية، هذا دليل واضح على أن الأدوات موضوعة لإنشاء الخطاب ولو لم يكن خطابا حقيقيا. وإلا لما يصح التعميم؟ لما يصح التعميم مع أن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي؟ هو نفس وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، هذا قرين على إرادة خصوص المشافة، لأن المشافة هو الذي يكون واجدا لشرط الخطاب الحقيقي قصد التفهيم. أما غير الغائب والمعدوم هذا ليس واجدا لشرط الخطاب الحقيقي، فإرادة التعميم دليل واضح، وصحة إرادة التعميم دليل واضح على أن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي دون الحقيقي. ولا يمكن أن يقال أن هناك قرينة، هناك تنزيل، لكن هذا التنزيل غير ملتفت إليه، هذا التنزيل مركوز في النفس، قد يجي واحد يدافع ويبطل هذا الاستدلال فيقول لا، هذا صحة إرادة العموم لا تعني الوضع للخطاب الإنشائي، بل نبقى مصرين الخصم يقول على أن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، وإنما صح إرادة العموم من الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات باعتبار التنزيل المذكور، بأن المتكلم ينزل دائما، المتكلم ينزل الغائب منزلة الحاضر وينزل المعدوم منزلة الموجود ويريد العموم، هو لا يريد العموم من دون قرينة ومن دون تنزيل ومن دون رعاية. نعم، هذا التنزيل تنزيل مركوز في نفوس المتكلمين وغير ملتفت إليه، فأنت حينما تدعي الوضع للخطاب الإنشائي تدعيه على أساس أن المراد من الألفاظ العموم، لكن من قال أن المراد من الألفاظ العموم من دون تنزيل؟ التنزيل موجود لكن مركوز في النفس ومغفول عنه وغير ملتفت إليه. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام ليس تاما، لأن الأمور المركوزة في النفوس يمكن أن يغفل عنها، الغفلة عن الأمور المركوزة أمر ممكن ولا محذور فيه وكثيرا ما يحصل، لكن مع التفتيش والتأمل والفحص عن هذا التنزيل نحن لا نجد لهذا التنزيل عينا ولا أثرا، هذا التنزيل ما موجود، لا هو أمر واضح وبين ولا أمر يمكن العثور عليه والظفر به بعد التفتيش وبعد التأمل، فإذا لا تنزيل. هذا الذي يدعي وجود التنزيل هو كيف علم بوجود التنزيل؟ التنزيل إما أن يكون أمرا واضحا وملتفتا إليه كما في كثير من القرائن، قرائن المجاز خصوص القرائن اللفظية، قرائن واضحة وملتفت إليها، التنزيل إما أن يكون أمرا واضحا بينا فلا بد أن نلتفت إليه، نحن أبناء المحاورة وأبناء اللغة فلا بد أن نلتفت لو كان هذا التنزيل أمرا واضحا، كما لو كان أمرا مركوزا لا بد أن نعثر عليه بعد التفتيش في نفوسنا وفي مركوزاتنا، لا بد أن نعثر عليه، وإلا من أي طريق علم الخصم بوجود تنزيل؟ إذا لا تنزيل أمر واضح، لا تنزيل أمر ملتفت إليه عند التفتيش والفحص، إذن من أين علم هذا الذي يدعي وجود التنزيل؟ هل أن هذا الخصم له علاقة باللغة تختلف عن علاقتنا باللغة؟ أبدا، إحنا أبناء اللغة على حد سواء. إما أن نلتفت جميعا إلى وجود تنزيل بعد الفحص والتفتيش عن هذا التنزيل، وإما لا نلتفت جميعا. أما هو يلتفت ويدعي وجود تنزيل دوننا نحن، هاي بالحقيقة مكابرة، هاي مكابرة وتحكم. هو يريد أن يثبت مدعاه بأي طريق كان بالحق والباطل، هذا تحكم ولا يصلح أن يكون دليلا. إذن صحة إرادة العموم من الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات، هذا أدل دليل وأقوى شاهد على أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، وإلا لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي لاحتجنا إلى تنزيل ورعاية عناية حينما نريد العموم، مع أننا نشعر بالوجدان بعدم وجود ذاك التنزيل وهذه العناية. هذا الدليل اللي ذكر المصنف. قال ويشهد لما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا؟ اللي ذكرناه هو أن أدوات الخطاب، أدوات النداء موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي، وبذلك بطل الدليل الأول اللي ذكروه على الاختصاص. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلك الأدوات بلا عناية، هاي بلا عناية متعلقة بإرادتي، يراد العموم بلا عناية، هاي شنو معنى؟ معناه أن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي، لأن لو كانت موضوعة للخطاب الحقيقي فإرادة العموم لابد أن يكون على أساس العناية والمجاز والقرينة. يقول مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية، أي رعاية معطوفة على عناية، بلا عناية وبلا رعاية، رعاية لأي شيء؟ رعاية للتنزيل والعلاقة، هو قدم المعمول على العامل. وتوهم كونه ارتكازيا، هذا اللي قاعد جاوبناه، قد يجي واحد يقول لا أكو تنزيل، لكن هذا التنزيل مغفول عنه غير ملتفت إليه، ليش؟ لأن أمر مركول، أمر ارتكازي. يقول وتوهم كون التنزيل ارتكازيا يدفع هذا التوهم عدم العلم به، عدم العلم بالتنزيل مع الالتفات إليه، حتى إذا التفتنا وحاولنا نفتش عن تنزيل في نفوسنا نحن لا نعلم بهذا التنزيل، مع أن التنزيل لو كان مركوزا لكان لازم العلم به والظفر به، لو يعني عند الفحص والتأمل. يقول يدفع هذا التوهم عدم العلم به، عدم العلم بالتنزيل مع الالتفات إليه والتفتيش عن حاله، مع حصول العلم بذلك لو كان مرتكزا، مع حصوله يعني مع حصول العلم بذلك، بذلك يعني بالالتفات والتفتيش، لابد أن يحصل العلم بالالتفات والتفتيش لو كان مرتكزا، لو كان هذا التنزيل أمرا مركوزا وموجودا في نفوس الأبناء العرف، مع حصوله بذلك لو كان مرتكزا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ منين نعلم؟ شنو عندنا رواية دلت على وجود الارتكاز؟ الارتكاز لا أمر واضح ولا أمر نعثر عليه بالالتفات والفحص، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ من أين يعلم بثبوته كذلك يعني ارتكازا؟ بثبوت منه؟ تنزيل، بثبوت التنزيل كذلك ارتكازا كما هو واضح. ثم قال وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي. إذن شنو اللي الآن وصلنا له حتى نختم هذا الفصل؟ اللي وصلنا له إلى الآن هو أن المصنف يقول الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي، ونتيجة ذلك التعميم، نتيجة ذلك تعميم الخطابات الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات، تعميمها للجميع الحاضر وغير الحاضر، الموجود والمعدوم، على أساس أن المراد من الأدوات الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي دون الخطاب الحقيقي. البعض استدل على هذا المدعى، على مدعى المصنف، استدل بدليل، المصنف ينقل هذا الدليل ويعلق عليه. أي دليل؟ دليل على شنو؟ دليل على دعوة المصنف التعميم، مصنف مدعى التعميم. البعض استدل على التعميم بوجوه عديدة، المصنف الآن نقل وجها من تلك الوجوه. حاصل هذا الوجه على شنو قاعد نستدل إخواني؟ على التعميم، على التعميم للمشافه وغير المشافه، موجودا كان أو معدوما. شيخنا شيخ عارف قاعد نستدل على التعميم. حاصل هذا الوجه اللي ذكر المصنف هو أن الاختصاص، الاختصاص لو كان تاما، لو كان الاختصاص تاما لكان مقبولا في خصوص الخطابات العرفية. الخطابات العرفية إذا أطلقت، إذا مولى عرفي قال يا أيها الناس، فلابد أن يكون مقصودة، لابد أن يكون مرادة خصوص المشافة. هذا المستدل على التعميم هكذا يقول، يقول الاختصاص لو كان مقبولا فإنما يكون مقبولا في خطابات الموالي العرفيين، أما بالنسبة إلى خطابات الشارع الزسمر اللي هو بالحقيقة هو موضع كلامنا في علم الأصول، إحنا نبحث عن خطابات الشارع، نؤسس قواعد ترتبط بخطابات الشارع. المستدل يقول خطابات الشارع لابد أن يكون المقصود فيها التعميم، حتى إذا قبلنا الاختصاص في خطابات الموالي العرفيين في خطابة الشارع المقدس لابد أن نلتزم بالتعميم، وذلك لأن الشارع المقدس لا يفرق في حالة بين الموجود والمعدوم، بين الحاضر وبين الغائب، لا يفرق عند الشارع المقدس بين زمان وزمان. الشارع المقدس غير مقيد بزمان، بل هو الذي خلق الزمان. فالشارع المقدس ما يفرق بين الحاضر وبين المستقبل، الشارع ما عنده فرق بين الحاضر في مجلس الخطاب وبين الغائب عن الخطاب. الشارع كما يشهد هذا الحاضر يشهد الغائب بلا فرق أساسا، هو محيط بالجميع. نعم المولى العرفي حينما يقعد في الجماعة ويخاطبهم مثلا هو خطابه يكون مقصورا على هؤلاء، أما من يكون خارجا عن مجلس التخاطب هذا هو لا يشهد ذاك الغائب حتى ممكن أن يخاطبه، إنما يخاطب الحاضرين. أما بالنسبة إلى الباري عز اسمه فهو لا يفرق في حاله بين موجود ومعدوم، كل الممكنات على حد سواء، هو ينظر للممكنات بعين واحدة، الممكنات تقف عند ساحة الباري عز اسمه في عرض واحد بلا فرق بين ممكن حاضر وممكن غائب، بين ممكن موجود وبين ممكن معدوم. هو يعلم حتى بالممكن المعدوم متى سيوجد ومتى سيعدم، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك بعد ماكو مانع من أن يخاطب الجميع، أكو مانع من أن يخاطب الجميع طالما الشارع ما يفرق بين الغائب والحاضر، هو يشهد الغائب تماما كما يشهد الحاضر، بل بالحقيقة التعبير بالغائب هذا تعبير ربما بسوء أدب مع الباري، ما يمكن أن نقول أكو غائب عن حضرته، أكو حاضر في مجلس الخطاب وغائب، الجميع حضور. ولو كانوا معدومين فعلا، ممكنات معدومة فعلا وستوجد في المستقبل، الكل حضور عنده، فيمكن أن يخاطب الجميع على قدم المساواة بلا فرق بين مكلف ومكلف، بين ممكن وممكن، وحينئذ يمكن أن يخاطب الجميع. فبعد هذا المحذور اللي ذكر إنما يكون تاما في الموالي العرفيين، في خطابات الموالي العرفيين، أما خطابات الشارع الأقدس فلا بد أن تكون عامة وشاملة للمشافة ولغير المشافة. هذا الوجه مذكور نسب إلى بعض المحشين على المعالم، ذكر في الفصول مذكور وفي المطارح أيضا مذكور، استدلال على التعميم ولو في خصوص خطابات الشارع اللي في الحقيقة هو موضع ابتلاءنا، وبالتالي يمكن أن نطلع بنتيجة بعلم الأصول نقول خطابات الشارع عامة وشاملة للمشافة ولغير المشافة. المصنف يجيب بجوابين عن هذا الوجه، هذا الوجه ليس تاما ولا ينتج النتيجة المطلوبة، لا ينتج التعميم. الوجه الأول، الجواب الأول، يقول ما ذكر من أن حضور الممكنات عند الشارع الأقدس بلا فرق بين ممكن وممكن هذا أمر تام ومسلم، لكن لا يرتبط بما نحن فيه، هذا ما يأثر على النتيجة اللي إحنا بيها. إذا قال يا أيها الناس يبقى خطاب خاص، يعني لولا ما ذكرناه يبقى، إذا قلنا أن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي يبقى حتى خطاب الشارع خطاب خاص بالمشافة، فإن قضية حضور الممكنات عنده والجميع هو من عالم الشهود بالنسبة إليه تعالى، لكن هذا بالحقيقة لا يصير الممكنات الحاضرة قابلة لتلقي الخطاب. يعني إحنا عندنا ناحيتين، ناحية ترتبط بالشارع المقدس، هل هناك مانع من ناحية الشارع أن يخاطب الغائب أو لا، أن يخاطب المعدوم أو لا؟ الجواب لا، من ناحية الشارع ماكو مانع، هذا هو اللي سلط الضوء عليه المستدل. المستدل لاحظ مسألة ترتبط بنفس المخاطب، بنفس الشارع المتكلم، لكن احنا مو كلامنا بهذا الشيء، وإنما كلامنا فيما يرتبط بنفس المخاطب، بنفس السامع. هل أن الخطاب يختص بالسامع المشافة أو يعم الغائب المعدوم؟ مجرد كون الغائب حاضرا عند الشارع هذا لا يجعل من الغائب صالحا لأن يتلقى الخطاب، هذا تماما شأن النائم. افرض أن المولى العرفي يخاطب جماعة، واحد من أولئك نائم، نعم ما عندنا مشكلة من ناحية المتكلم العرفي يمكن أن يخاطب، لكن هذا النائم هل هو فيه الصلاحية أن يتلقى الخطاب؟ الجواب لا. يعني بعبارة أخرى، ليس الكلام في فاعلية الفاعل حتى نقول أن الشارع المقدس هو يهيمن على الجميع، الجميع عنده حضور لا فرق بين غائب وحاضر، ممكن معدوم وممكن موجود ماكو فرق، ليس الكلام من ناحية قابلية القابل، عفوا فاعلية الفاعل، وإنما الكلام من ناحية قابلية القابل، هذا الغائب هل له القابلية على أن يتلقى الخطاب بعد أن لم يكن حاضرا لمجلس الخطاب وغير ملتفت ولا يسمع شيئا من الخطاب؟ الجواب لا. فكأنما المستدل خلط بين ناحيتين، احنا قاعد نتحدث عن أن المأخوذ في الخطاب الحقيقي قصد التفهيم، هذا كما يعتبر فيه أن يكون المتكلم قاصدا التفهيم، يعتبر فيه أيضا أن يكون السامع قابلا لأن يفهم، أما إذا لم يكن قابلا لأن يفهم حتى إذا كان المتكلم خطيبا بارعا ويمكن أن يقنع الآخرين، لكن هذا نائم لا يسمع شيئا من الكلام، مجرد أن الله تعالى محيط بالممكنات هذا ما يأثر على نفس الممكن ويجعل الممكن قابلا لأن يتلقى الخطاب وأن يفهم ويعي ما يقال بعدما كان غائبا أو معدوما. احنا قاعد نتحدث عن المعدوم، يمكن أن يشمل الخطاب أو لا، هو أصلا ما بيه القابلية ما بيه الصلاحية لأن يتلقى الخطاب تماما. قلنا كالنائم، الشارع المقدس ما يقدر يخاطب النائم لا لأجل ضيق في قدرة الشارع، وإنما لعدم قابلية القابل، هو النائم ما بيه قابلية أن يتلقى الكلام. وهذا مر علينا نظير إلى في، بل هو نفسه مر علينا في علم الكلام، وذكروا هل يمكن للشارع المقدس، هل يمكن للواجب تعالى أن يجعل العالم على سعته في البيضة على ضيقها؟ قالوا لا، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا لضيق في قدرة الواجب، وإنما لعدم قابلية القابل. القابل ما بي قابلية، هي البيضة ما بيها قابلية أن تسع العالم على سعته. هكذا في استماع الضدين أو النقيضين، هل يمكن للواجب أن يجمع بين الضدين؟ الجواب لا، لا لأجل أن الله، أن الواجب تعالى غير قادر والعياذ بالله، وإنما لأجل أن المحل ليس قابلا لذلك. هو استماع الضدين أمر مستحيل، ولذلك ذكروا في الحكم في علم الكلام، قالوا أن قدرة الواجب تعالى لا تتعلق إلا بالممكنات، لا تتعلق بالممتنعات. هل يمكن للواجب أن يوجد شريك الباري؟ الجواب لا، وأصلا شريك الباري ممتنع، مو لأجل ضيق في القدرة. فإذا خلينا نقول أن الباري تعالى أمر مسلم ولا شك فيه، أن الباري تعالى الجميع حضور عنده، لكن هذا لا يعني أن تكون هناك قابلية للمعدوم لأن يتلقى الخطاب. المعدوم لا يمكن أن يتلقى الخطاب لا من الممكن ولا من رب الأرباب، لا يمكن أن يتلقى أصلا هذا الخطاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر المصنف، الجواب الثاني يقول هناك، فإذا قبل أن نبين الجواب الثاني، خلاصة الجواب الأول أن هناك قصورا في جانب القابل، لا أن هناك قصور في جانب المخاطب والعياذ بالله، القصور في نفس المخاطب، في نفس القابل لا في الفاعل. الجواب الثاني يقول المصنف هناك قصور أخرى غير هذه القصور في نفس القابل في نفس المخاطب، هناك جهة قصور في طرف ثالث في نفس الألفاظ، في نفس الألفاظ، الألفاظ قاصرة عن أن تصل إلى المعدوم أو إلى الغائب. احنا عندنا ثلاث أركان للخطاب، المخاطب يعني المتكلم، والمخاطب يعني السامع، وعندنا المخاطب به الألفاظ. الألفاظ بالجواب الأول قلنا أن هناك جهة قصور في نفس القابل في نفس المخاطب، الغائب والمعدوم ما بي قابلية أن يتلقى الخطاب. إذا قطعنا النظر عن ذلك نقول الألفاظ أيضا قاصرة، الألفاظ قاصرة عن أن تصل إلى المعدوم أو عن أن تصل إلى الغائب، لأن الألفاظ كما مر علينا في بعض الأبحاث السابقة، الألفاظ الكلام بشكل عام الكلام من قبيل الوجودات المتفرمة، من قبيل الوجودات المنقضية التي توجد فتنعدم. الألفاظ الكلمات الكلام بوجود اللفظي هو من الكم المتصل غير القار، كما يذكرون في الحكمة، هو كم متصل لكن غير قارب، يعني لا استقرار له ولا ثبات، هو لا يستقر ولا يثبت، وإنما يوجد وينعدم، يوجد وينقضي، يتفرم متفرم الوجود. وحينئذ لا يكون اللفظ بنفسه صالحا لأن يصل إلى الغائب أو يصل إلى المعدوم، وإنما اللفظ بنفسه يقتصر على السامع، يقتصر على الحاضر الملتفت بعد إزالة كل الموانع من سماع الكلام، هذا الكلام يكون مؤثرا في السامع. بعد أن يرفع السامع مثلا القطن من أذانه هو يسمع الكلام ويرفع كل الموانع، أما المخاطب ما يمكن أن يوصل الكلام، عفوا الغائب المعدوم ما يمكن أن يوصل الكلام، الكلام منقضي متفرم. افرض احنا مثلا كنا نتحدث عند الساعة السابعة، عند الساعة الثامنة ينقضي الكلام، اللي يجي بعد الثامنة بعد لا يدرك هذا الكلام، لا لعدم قابلية فيه، قطعنا النظر عن عدم القابلية في السامع، ولا لعدم قابلية في المتكلم، وإنما لقصور في نفس الألفاظ، الألفاظ توجد فتنعدم تتفرم وتنقضي، ولا يمكن أن تصل إلى الغائب، ولا يمكن أن تصل إلى المعدوم. بعبارة أخرى، الغائب والمعدوم لا حضور له حين الخطاب وحين وجوده وحضوره، لا وجود للكلام، يعني لابد أن تجتمع أركان الكلام في آن واحد حتى يصح التخاطب. أما أن يوجد الكلام في آن من دون المخاطب ثم يوجد المخاطب في آن آخر غير الآن الذي وجد الكلام فيه، هذا لا يحقق الخطاب. حين الخطاب وحين الكلام المعدوم والغائب لا وجود لهما، فلا يمكن أن يخاطبا. وحين انقضاء الكلام ووجود المعدوم وحضور الغائب لا وجود للكلام، فلا يمكن أيضا الخطاب مع الغائب والمعدوم. فهو يتضح أن مجرد بيان أن هذا المتكلم إلى خصوصية الإحاطة بجميع الممكنات، هذا لا يجدي ولا ينفع في إمكان توجيه الخطاب وتصحيح توجيه الخطاب للمعدوم وللغائب. هذا الوجه اللي ذكره، والمصنف أجاب عنه بجوابين. نتيجة ذلك، النتيجة التي تترتب على ذلك، شوية أخواني التفتوا للنتيجة حتى نقرأ ما بقى عندنا شيء. النتيجة التي تترتب على ذلك بعد بطلان هذا الوجه وعدم تماميته، أننا لو التزمنا ولو تنزلا، لو التزمنا ولو تنزلا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، حينئذ لا مجال ولا محيط عن الالتزام بأن المراد هو خصوص المشافة. هاي النتيجة. المصنف شوية قدم النتيجة قبل أن يذكر هذا الوجه وجوابه، فخلي نتأمل شوية أخوان. إحنا شنو اللي خلصنا له؟ أكو وجه ذكر للتعميم، المصنف رد هذا الوجه بجوابين. فنتيجة ذلك شنو؟ المصنف يقول المصنف لو التزمنا ولو تنزلا بأن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، فلابد أن نلتزم، هاي نتيجة قهرية لابد منها، لابد أن نلتزم أن الألفاظ الواقعة عقيب الأدوات هي مختصة بالمشافة، ولا تعم الغائب ولا تعم المعدوم. ليش؟ لأن نفس كون الألفاظ موضوع على الخطاب الحقيقي هذا قرين على التخصيص، قرين على التخصيص، لأن المأخوذ في الخطاب الحقيقي قصد التفهيم، فلا بد من إرادة خصوص المشافهين، بلا فرق بين أن يكون الكلام مشتملا على أداة من أدوات الخطاب كما في يائس أهل الناس، أو لا ما كان الكلام مشتملا على أداة من أدوات الخطاب، وإنما وجه الكلام إلى المخاطب مباشرة. هو إذا وجه للمخاطب مباشرة حينئذ نقول بالاختصار، لأن لن يتم دليل، هذا الدليل ما تم على التعميم، فلا بد أن نقول بالاختصار سواء كانت هناك أداة من أدوات الخطاب أو لم تكن هناك أداة من أدوات الخطاب، حيث أن هذا الدليل ما تم. فالنتيجة إذن أن الأدوات لو تنزلنا، إحنا بينا أن الأدوات موضوع الخطاب الإنشائي الإيقاعي، وبالتالي النتيجة الطبيعية الواضحة هي التعميم، لكن لو تنزلنا عن ذلك والتزمنا أن الأدوات موضوع لخصوص الخطاب الحقيقي، النتيجة هي لابد أن تكون هي أن الخطابات مختصة بالمشافه. هذا الدليل لم يكن تاما، مصنف هذا اضطرنا إلى أن نعيد أكثر من مرة، لأن هو قدم النتيجة على الدليل وجوابه. قال وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، إذا بقيت مصر على أن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، هاي النتيجة اللي قدمها المصنف، إذا بقيت مصر على أن الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي فلا بد من الاختصاص بالمشافه. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن الالتزام، عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية اختصاصها كغيرها بالمشافهين، هي مختصة بالمشافهين كغير الخطابات الشرعية كما في الخطابات العرفية، ماكو فرق اختصاص الخطابات الإلهية. هاي الخطابات الإلهية على نحوين، بأداة الخطاب، هذا النحو الأول، هاي بأداة الخطاب متعلقة بما بالخطابات، الخطابات بأداة الخطاب، مر الخطاب يكون بأداة خطاب كما يقول يا أيها الناس، هاي أداة من أدوات الخطاب، ومرة لا، هو يوجه المتكلم، يوجه خطابه لشخص، يقول مثلا زيد قام، فيوجه الخطاب إلى شخص بعينه أو إلى جماعة، فلا بد أن يكون هذا الخطاب مختص بأولئك الجماعة بالمشافهين ولا يعم. يقول وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن الالتزام، عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بالخطابات، بأداة الخطاب اختصاصها اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب، هاي بأداة الخطاب متعلقة بالخطابات، يعني مثل يا أيها الناس، أو بنفس توجيه الكلام بدون أداة كما في الخطابات الشرعية مثلا، ولله على الناس حج البيت، هو يشافه جماعة يخاطب جماعة، فلا بد من الاختصاص، اختصاص الخطابات الإلهية بالمشافهين كغير الخطابات الإلهية. ليش ماكو فرق أخواني؟ ليش ماكو فرق بين الخطابات الشرعية الإلهية وبين غيرها؟ ليش ماكو فرق؟ لعدم تمامية هذا الوجه، هذا الوجه اللي راد يفرق ويفصل بين خطابات الشارع فتكون عامة وبين خطابات غيرها فتكون خاصة، هذا الوجه ليس تاما. يقول فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم وتوهم، كلش يكون دقيق وتام ويكون واقع في محل لهم أخر. هاي الفقرة بعد ذكر التوهم وجوابه كنتيجة لعدم تمامية هذا الوجه، اللي يقرأ هذا الكلام قبل أن يوصل إلى بيان الوجه يقول إيه هذا شنو، ليش هيك قاعد المصنف يقول ماكو فرق بين الخطابات الإلهية وبين غيرها؟ ليش أكو فرق؟ إيه نعم، البعض قال أكو فرق واستدل بهذا الوجه، أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين، هاي أنا جعلها بين خطين بأداة الخطاب إلى قوله بدون أداة، لأن كأنما قاعد يبين الخطابات الإلهية، وأن الخطابات الإلهية على نحوين، مرة بالأداة مرة بتوجيه نفس الكلام من دون أداة. يقول هاي إذا استبعدنا هاي الفقرة الاعتراضية إيش يكون الكلام؟ فلا مناص عن الالتزام، عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية كغيرها بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. طبعا إذا ما في قرينة على التعميم لا بد من الاختصاص، لأن نفس كون الأداة مثلا موضوع على الخطاب هاي قرينة، ونفس توجيه الخطاب هاي قرينة على الاختصاص بالمشافه. أما أن نعمم لا بد لنا من قرينة خاصة تدل على التعميم وتوهم صحة التزام، هذا بيان للوجه المذكور في كلماتهم. يقول وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين، لغير الموجودين يعني المعدومين فضلا عن الموجودين. ليش نلتزم بالتعميم؟ يقول لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. فما عنده فرق بين حال ومستقبل، احنا عندنا فرق، اما هو خالق الزمان ما عنده فرق، وما عنده فرق بين موجود ومعلوم، حاضر وغائب. اصلا قلنا ماكو معنى ان نسمي غائب، غائب يعني شنو؟ الكل حضور عنده. يقول فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال فاسد هذا التوهم. فاسد اولا ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب. أفرض محيط، بس شنو محيط؟ يعني الإحاطة تجعل القابل قابلا للخطاب بعد أن لم يكن قابل للخطاب؟ الجواب لا، هي المشكلة بالقابل مو بالفاعل حتى تقول محيط. يقول فاسد ضرورة أنه ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، وعدم صحة المخاطبة معهما مع منه؟ مع غير الموجود والغائب، لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى. انت تقول ها يعني الله ما يقدر يحاكي واحد غائب؟ هذا مو قصور في قدرته، كما انه لا تتعلق قدرة الباري عز اسمه بجمع الضدين. هو اذا لم تتعلق قدرته بجمع الضدين هذا لا يوجب نقصا وقصورا في قدرته، وانما النقص في جانب القابل. انت تجيب قابل ويقدر كل شيء يسوي، أما ضدين هو لا يجتمع الضدان أساسا لا بفعل الممكن ولا بفعل الواجب. وعدم صحة المخاطبة معهما مع غير الموجود والغائب لقصورهما، هاي لقصورهما تعليل لعدم الصحة، لا يوجب هذا العدم لا يوجب نقضا أو نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى. هذا الجواب الأول. وين سلطنا الضوء؟ سلطنا الضوء على الركن الثاني من أركان الكلام. قلنا المخاطب مو قابل، أصلا قلنا ما يمكن أن نسميه مخاطب إلا تسامحا، هو غائب. الغائب ما نقدر نسميه سامع، نقول الطرف الثاني. الطرف الثاني هو غير قابل لأن يتوجه الخطاب إليه. فبعدين بالجواب الثاني اللي راح نقرأ الآن نوجه نسلط الضوء على الركن الثالث. كما أن هذا الجواب الثاني، كما أن خطابه تعالى اللفظي مو خطاب العلمي، ذاك العلمي لا، ذاك مو متصرف، ذاك قديم وموجود منذ القدم. العلمي الموجود في اللوح المحفوظ ذاك موجود قديم. اللفظي بوجود اللفظي كلام الله تعالى بوجود اللفظي هذا متصرف تماما كالكلام الصادر من الشجرة للكليم على نبينا وآله وعليه السلام، هو صدر من الشجرة وانقضى وتصرف. نعم ذاك بوجود العلمي هو باق باللوح المحفوظ باقي وموجود منذ القدم إلى الأزل ولا ينقضي لا يتفرغ. الألفاظ هي التي تكون من قبيل الكم المتصل غير القار المتصرم المنقضي شيئا فشيئا. لذلك هو يقول اللفظي كما أن خطاب تعالى اللفظي لكونه تدريجيا ومتفرم الوجود كان قاصرا. من قاصر اللفظ قبل شوية؟ من كان قاصر؟ الطرف الثاني اللي قلنا مسامحة نسميه مخاطب، ذاك كان قاصر. الآن نقول لا، عندنا قصور من جانب آخر، قصور في اللفظ، كان قاصرا هذا الخطاب اللفظي قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه، بمسمع من هذا الكلام ضرورة وليس بمسمع. هاي مسمع اسم زمان ومكان، من سمع من السماع، هو ليس في مكان السماع. فإذا ليس في مكان السماع الألفاظ تكون قاصر عن أن تصل إلى ذاك الذي لا يكون في مكان السماع، إما لعدم حضوره ولغيابه وإما لعدم وجوده أساسا. يقول هذا لو قلنا هذا شيء آخر يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.